الكلام في قاعدة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، وقد عبر عنها اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، تعبير آخر، أو تعبر عنها بقاعدة الضد، أو عبر عنها بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لا يقتضي النهي عن ضده. من هنا نفهم أن المسألة خلافية، أو لا يقتضي وجوب الشيء حرمة ضده. إذن المسألة خلافية، من عناوينها يظهر الخلاف. توضيح هذه القاعدة أنه لا بد من التكلم في أمور: أولا التنبيه إلى معاني الألفاظ الواردة في عنوان القاعدة. هنا نقول ما المراد من الاقتضاء الوارد في عنوان القاعدة؟ نقول المراد من الاقتضاء هو لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء. فالمراد من الاقتضاء اللابدية، سواء كانت هذه اللابدية عينية، يعني أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أو جزئية، أن الأمر بالشيء جزءه النهي عن ضده، أو أن هذه اللابدية تحصل من اللزوم البين للمعنى الأخص، أو اللزوم البين للمعنى الأعم. فالمراد من اللابدية في عنوان هذه، المراد من الاقتضاء في عنوان القاعدة هو اللابدية، سواء كانت حينية أو جزئية، أو لازمة بالمعنى الأقل أو لازمة بالمعنى الأعم. المراد من الأمر في عنوان القاعدة المحبوبية، المراد من الأمر المحبوبية، وهو العنوان الأعم. هذا الأمر عنوان أعم من اللفظ واللبي المتجد من الإجماع ونحوه كالدليل العقلي، يعني مو إلا عندنا ألفاظ نقول الأمر بشيء، يعني أمر لفظي هل يحصل النهي عن ضده أو لا، حتى إذا كان عندنا إجماع على شيء فهذا الإجماع هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، أو عندنا دليل عقلي على وجوب شيء، دليل عقلي مو لفظي، فهل هذا الوجوب العقلي يدل على النهي عن ضده؟ إذن المراد من الأمر ليس هو الأمر اللفظي، بل الأعم من اللفظ واللبي، المحبوبية مو اللفظية الواردة من اللفظ، بل المحبوبية التي هي أعم من التي تجيء من الألفاظ التي هي أمر أو من غير الألفاظ كالدليل العقلي واللبي أو الإجماع مثلا. المراد من النهي المبغوضية، مبغوضية أن الأمر فيها يصل النهي عن ضده، يعني يكون النهي مبغوض، وهو النهي المولوي الشرعي. نتكلم عن النهي المولوي الشرعي، إذا أمر الشارع بشيء فهل هناك نهي مولوي شرعي؟ وإن كان غيرية لأجل الغير، أكو نهي مولوي ولو غيري لكن مولوي فضلا من المولى، فيتكلم في أن الأمر إذا تعلق بشيء فهل لا بد أن يتعلق نهي مولوي يقتضي الحرمة المبغوضية، يقتضي الحرمة بضده او لا. والمراد من الضد هنا عند الاصوليين اصطلاح للضد خاص، المراد من الضد مطلق المعاند والمنازي، مطلق المعاند والمنازي. هذا المعاند والمنازي للامر بشيء قد يكون عدمي وقد يكون وجودي، هذا الاصطلاح الخاص. المعاند للشيء المامور به الذي يضاد بالشيء المعبود، يعني مطلق المعاند. قد يكون المعاند هو العدم يعني ترك الصلاه بعد إيه. وقد يكون هذا المعاند هو الاكل او اللعب. فالمراد من الضد في عنوان القاعده مطلق المعاند والمنادي، سواء كان هذا المعاند وجوديا او عدميا. فالضد في عنوان هذه القاعدة يشمل النقيض عند المناطق، يشمل النقيض عند المناطق والفلاسفة الذي يسمى بالضد العام، ويشمل الأمر الوجودي الذي يسمى بالضد الخاص. فالضد عند الأصوليين في عنوان هذه القاعدة له إصطلاح خاص بخلاف علم الحكمة والمنطق، فإن المراد من الضد هو الأمر الوجودي الذي يضد الأمر الوجودي الأول. هنا لا، يراد منه مطلق المعاند والمنافي سواء كان وجوديا أو عدميا. فالضد العام هو ما يكون التقابل بينه وبين الواجب، بين الضد العام والواجب بالسلب والإيجاب. لا مفصلة نحن لا نصلي، جالسين لا نصلي، قاعد عمل، هذا يسموه ضد عام ترك الصلاة. أما الضد الخاص فهو الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع الواجب فهو الصلاة، ويكون التقابل بينه وبين الصلاة تقابل التضاد. مأمورين بالصلاة احنا نشتغل نعمل جدار ندمو، هذا البناء هو عمل ضد بالصلاة لكنه ضد خاص. هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه بيان هذه القاعدة. الأمر الثاني، اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء هل يحتضي حرمة ضده، حرمة ما من نهي الحرمة أم لا، على أقوال، يعني هل أن الأمر يحتضي نهي عن ضده يعني حرمة ضده، على أقوال. القول الأول مع الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقد افتى جمع من الفقهاء استنادا الى هذا الراي، فافتوا بحرمه اشياء لانها تضد الشيء المامور به، فذهبوا الى احتضاء الحرمه بمجرد امر بشيء فيحرم ضد العام والخاص مطلقا. الضد العام حرام، الضد الخاص حرام. ومنها القول الثاني، الامر لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، لا يقتضي النهي عن ضده امر بهذا، اما الضد لا ننهي عنه، لا الضد العام ننهي عنه ولا الضد الخاص، وهو الراي الصحيح الذي سوف ننتهي اليه. ومنها القول بالتفصيل بين الضد العام والضد الخاص، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام وهو ترك الصلاة بدون أي داعي، هذا يقتضي النهي والحرمة. أما الضد الخاص ليس منهيا عنه، الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن لعب الكرة في طوال الوقت، لا يقتضي. هذا قول ثالث. ومنها قول رابع، وهو القول بالاقتضاء في خصوص الضد العام والضدين الخاصين اللذين لا ثالث لهما، مثل الحركة والسكون. الحركة والسكون ضدان لا ثالث لهما، بخلاف الأبيض والأحمر لهما ضد ثالث الأسود. فهنا قالوا بأن الأمر بشيء فبالنهي عن ضده، فالضد العام والضد الثاني اللذان لا ثالث لهما. أما لا يجب النهي عن الضد الخاص وهو الأمران المتضادان الذين لهما ثالث. إذن المسألة ذات شقين، نتكلم أول في الضد العام لنرى أن الأمر الشيء هل يقتضي النهي عن ضد العام، ثم نتكلم في أن الأمر الشيء هل يقتضي النهي عن الضد الخاص. أما الضد العام فقد ذهب البعض إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام في مرحلة الثبوت، مرحلة الثبوت، مرحلة الواقع، لا مرحلة الإثبات والجلالة، في مرحلة الثبوت، يعني عالم الحكم، عالم الاعتبار، عالم الثبوت. أما في عالم الجلالة شلون؟ لن يقولوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في عالم الجلالة وهي مرحلة الإثبات. ما قد يقولون هؤلاء الذي قالوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ثبوتا، قد يقولون أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إثباتا، يقتضي النهي عن ضده، فإن العرف العام يستحمل النهي عن ضده مقابل الأمر بالشيء. يعني لما يأمرنا الشارع بالصلاة يقولون يحرم تركها، يقولون يحرم تركها، تركها ضد العام، فالأمر بالشيء والنهي عن تركه، الأمر بالصلاة النهي عن ترك الصلاة، العرف يستعمل أحدهما مقام الآخر، العرف، العرف. يقولون معنى صلي يعني لا تترك، عرف هذا معنى صلي لا تترك، يستعملون أحدهما في مكان آخر، يقولون أحدهما حين الآخر، صلي يعني يحرم ترك الصلاة. إلا أن هذا استعمال العرف لأحد اللفظين في محل الآخر، يستعملون حرمة الصلاة في مقام وجوب الصلاة، حرمة الترك، حرمة الترك يستعملون في مقام وجوب الصلاة، هذا الاستعمال لللفظ حرمة الصلاة، حرمة ترك الصلاة في مقام الأمر بالصلاة لا ربط له بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا الدلالة الالتزامية التي استدل بها على حرمة الضد العام. هذا في مقام الإثبات أدخل لفظ بالدلالة، فإن نقول الأمر هل يدل دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية بالمعنى الأخص أو الأحد، هذا الكلام. فالأمر بالشيء قالوا يقتضي النهي عن ضد الإلحام في مرحلة الثبوت، يقتضي دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية بالمعنى أو التزامية بالمعنى الأحد، فالكلام في الدلالات احنا. اما استعمال احد الالفاظ في مقام الاخر، استعمال حرمة ترك الصلاة في مقام وجوب الصلاة، هذا استعمال عربي احنا، مو كلام الذي هذا. الان نقول انه اذا ثبت اجماع على حكمين، هل هذا الإجماع يقتضي حرمة ضده في الدلالة المطابقية أو التضمن؟ أن الإجماع يتضمن، هذا الإجماع الفعلي يتضمن حرمة الترك أو لزوم بالمعنى الأخص أو لزوم بالمعنى. نبقى نصر على أن المراد من أن الأمر هل يقتضي النهي عن ضده، المراد ليس الأمر اللفظي وإنما كل ما دل على وجوب شيء، فهل يدل على حرمة ضده العام أو لا؟ عن كذلك إذا دل العقل على حكم صحيح، هذا شوفوا الكلام هذا، الكلام هذا يوجد دلالة. البحث أعم من اللفظ، البحث أعم من اللفظ. دلالة العقل على حكم ما، هذه دلالة. هل النهي عن ضده العام يطابقها، يطابق الحكم العقلي، او الحكم العقلي يتضمنها، او ان النهي عن الضد العام يلازم الحكم العقلي ملازمة للمعنى الاخر او لا؟ اكو عدة دلالات طبيعية وعدة دلالات عقلية. دلالة الدخان على وجود النار ليست لفظية، ترجع الى بحث الدلالات والمنطق فترى ان الدلالات لا تنحصر بالالفاظ. اذا ذهب قومه الى ان الامر بالشيء يقصد النهي عن الضد العام ثبوتا، اما اثباتا اثباتا يقولون قد تستعمل ثم ترك الصلاه في مقام وجوبها، لكن هذا ليس راجع الى المطابقه او التضمن او الالتزام او اللجوم بالمعنى الاخر او العام. طيب اختلفوا هؤلاء في كيفيه الدلاله، كيف ان الامر بالشيء يقصد النهي عن ضده العام، اختلفوا في كيفيه تلك الدلاله على اقواله. قسم منهم هؤلاء الذي قالوا بان الامر بالشيء يقصد النهي عن ضده العام، قالوا ان الامر بالشيء هو عين النهي عن الدم، أن هذا أن كيفية الاقتضاء عينية، لأن الأمر بالصلاة هو عين النهي عن تركها، حيث إنه لا فرق بين أن يقول صلي وبين أن يقول لا تترك الصلاة، فالعبارتان تؤديان معنى واحدا وهو طلب إيجاد الصلاة في الخارج، فيدل الامر في الشيء على حرمة ضد العام المطابقة. هذا اسم من هؤلاء، ولكن يرد عليه اولا ان معنى النهي هو الجزم، الامر هو الطلب، فلا يكون معنى الامر هو عين النهي. ايه النهي معنى الجزم، الامر معناه الطلب، فكيف يكون احدهما عين الاخر؟ كيف يكون الامر هو عين النهي مع ان النهي ماذا؟ الزج. ثانيا، حتى لو قبلنا ان الشيء معناه ان النهي معناه طلب عدم الزج، طلب ان النهي، النهي معناه الزج، لو تنازلنا وقلنا ان النهي معناه طلب عدم الدم، فايضا العينية لا تحصل، الامر طلب الشيء، النهي طلب عدم تركه، هم طلب النهي هم طلب، مع هذا لا تحصل العينية التي قال بها هؤلاء القوم، لا تحصل العينية الا اذا قلنا لاتحاد المفهومين، الامر بالشيء والنهي عن تركه، هذا طلب الفعل، هذا طلب عدم الترك، فهل مفهومهما واحد؟ هو هذا طلب، الامر طلب، النهي طلب عدم الترك، هم طلب، لكن هنا المفهومين واحد، يعني هذا المفهوم يساوي هذا المفهوم، طلب الشيء وطلب عدم تركه، المفهوم واحد، مفهومان متساويان متطابقان، بينما لا يوجد اتحاد بين طلب الشيء وطلب عدم تركه، لا اتحاد هنا، لأن مفهوم طلب الصلاة يغير مفهوم طلب عدم ترك الصلاة مغايرة. والاتحاد الخارجي، الاتحاد الخارجي استعمال احدهما في مقام الاخر لا ينفع القائل بالعينيه، لا
الاتحاد الخارجي ليس معناه انه هذا عين هذا. الاتحاد الخارجي لا يقتضي ان يكون هذا عين هذا. لا ينفع، لان الطلب معناه وجود مصلحه بالفعل، وطلب عدم الترك معناه وجود مصلحه بالترك. اذا ما حصلت العينيه حتى اذا كان وجودا خارجيا، اتحاد خارجي، اتحاد خارجي صار، لكن الطلب معناه وجود مصلحه في الفعل. طلب عدم الترك معناه وجود مصلحه في الترك. اذا ما حصلت العينيه حتى الوجود في الخارج، الوجود الواحد في الخارج، يعني طلب الشيء مع طلب عدم تركه واحد في الخارج، الا ان هذا الواحد بالنسبه الى طلب الامر يعني اكو مصلحه في الفعل، بالنسبه الى طلب عدم الترك يعني وجود مفسده في الترك. طلب عدم الترك يعني تركه مفسده، اذا لم تحصل عينه. طيب ليس هذا ما ان الامر بشيء يصبنا عن ضده العام، قالوا بكيفيه اخرى، كيفيه الافتراض، قالوا ان الامر بشيء يتضمن، مو عين النهي، عين النهي عن الضد، يتضمن النهي عن الضد بتوهم ان معنى الوجوب مرتب من طلب الفعل مع المنع من الترك. فالوجوب مركب، طلب الصلاة مع المنع من الترك، ترك الصلاة. فقالوا أن الأمر يقتضي النهي عن ضد الحال بالتضمن، لأن الأمر مرتب من شيئين، من طلب الفعل مع المنع من الترك، مع المنع من الترك، فيدل الأمر بالشيء على المنع من الترك تضمنا. وهذا ايضا باطل، لان الوجوب كما تقدم في بحث الاوامر ان الوجوب ليس مركبا، الوجوب هو امر بسيط وحداني واحد ومركب، وهو لزوم الفعل. وجوب يعني يلزمك الفعل، خلاص. نعم لازم لزوم الفعل، لازم وجوب الفعل، المنع من الترك، هذا المنع من الترك لازم المعنى، لازم المعنى، وهذا اللازم، وهذا اللازم وهو المنع من الترك ليس منعا مولويا، هذا اللازم ليس منعا مولويا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي. لزوم الفعل، وجوب الفعل يلزمه عقلا المنع من الترك، فالمنع من الترك لازم للأمر، وهذا اللزوم، هذا اللزوم عقلي تبعي مو شرعي مو مولوي. ثم المنع من الترك ينقسم إلى لزومي وغير لزومي، كما في الكراهة. المنع من الترك، منع من الترك، الجرح يمنع من الترك لكن على نحو الكراهة، مرة يمنع من الترك على وجه التحريم الترك، مرة يمنع من الترك على نحو الكراهة. فلا يدل المنع من الترك على حرمة الطب. نفس هذا التوجه، نفس هذا القول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، قالوا إنه يدل على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، لا بالمطابقة ولا بالتضمن، وانما الامر بالشيء يدل على النهي عن الضد العام على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخر. فيدل الامر بالشيء على النهي عن الضد العام بالدلاله الالتزاميه، بمعنى ان تطور وجوب شيء، وجوب الصلاه، يلزمه بالبداهه تطور حرمه تركه. كيف حينما نتصور الأربعة نتصور الزوجية؟ هنا حينما نتصور الأمر بالشيء نتصور بالبداهة حرمة تركه، هكذا قال. وهذا ايضا باطل، لان الامر او الامر قد يامر بشيء وينفر عن تركه، فكيف تقولون ان بين الامر بشيء وبين تركه ملازمه بالمعنى الاقل مع وجود الغفله لدى الامر؟ قل امر المولى الحقيقي الذين يامرون مثل رؤساء الجمهوريه او مثل رئيس البلديه او مثل مدير في البلد قد يامر بشيء ويغفل عن تركه. فلو كانت الدلاله على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص لم يتصور غفله الامر عن الترك، بينما نحن نتصور ان الامر قد يامر بشيء ويغفل عن الترك. فلو كانت الملازمه بينه بالمعنى الاخص لما حصلت غفله، لما حصلت غفله. وايضا هذا التوجه الذي يقول ان الامر سيكون بما يحفظ العام، قالوا بكيفيه رابعه وهو ان الامر لشيء يدل على النهي عن ضد العام، لكن على نحو اللزوم البين بالمعنى الاعم، اللزوم البين بالمعنى الاقل، بمعنى ان الامر بشيء او الامر بشيء او الامر بشيء اذا التفت الى ترك المامور به يامر بالصلاه وينتبه الى تركها من قبل المكلفين، ترك المامور به، ويلحظ النسبه بين الفعل المامور به وهو الصلاه وبين ترك الصلاه، يلحظ النسبه. فنقول لا يرضى اذا لحظ الصلاه ولحظ تركها ولحظ النسبه بينهما فهو لا يرضى بالترك وينهى عن الترك، فيكون النهي عن الترك ترك الصلاه من لوازم الامر بالشيء ولكن لزوما بينا بالمعنى الاعم، فهو ان ينظر الى الشيء والى تركه والنسبه بينهما فلا يرضى بالترك. هذا ايضا باطل، لأن حرمة الترك، حرمة الترك أي إذا أمر بالصلاة ينظر إلى الترك ولا يرضى بالترك ويحرم الترك، هذه حرمة الترك نفسية أو غيرية. إذا قلنا حرمة الترك الذي لا يرضى بالترك فهو حرام نفسية، فهذا لا يصح، لأن الحرمة النفسية إنما تنشأ من مفسدة إلزامية في المتعلق بترك الصلاة، ينشأ من مفسدة إلزامية. ومن الواضح لا مفسدة إلزامية في ترك الصلاة، مفسدة باطل في ترك الصلاة، ما في مفسدة في ترك الواجب، وإنما إذا تركنا الواجب راحت المصلحة، مصلحة راحت المصلحة، أن تروح نقول مفسدة لا، ترك الواجب عبارة عن ترك ما فيه المصلحة لا أنه فعل ما فيه المفسدة، لا، الشيء اللي مصلحة ما سويه مصلحة واحد ضرر ماكو مفسدة ماكو. أما إذا قلنا أن الترك إذا نظر إليه المولى فهو لا يرضى به ويحرمه حرمة غيرية، هنا ايضا لا تتصور الحرمة الغيرية، لا تتصور، لان ميراث الحرمة الغيرية هو المقدمية، ميراث الحرمة الغيرية، ميراث الحرمة الغيرية هو المقدمية غير موجودة في الترك، كما شفت ان ترك الصلاة ليس مقدمة، ليس مقدمة، ماكو مقدمية بين الصلاة وبين ترك الصلاة، ماكو مقدمية. ثم هذا احنا نقدر نجيب للجواب واحد على كل هذه الأدلة الأربعة التي شافوها على أن الأمر بالشيء يقصد النهي عن ضده العام، نقول هذه الأدلة كلها باطل، نجيب بجواب إلى بطلان هذه الأدلة. قالوا أن الأمر بالشيء يقصد النهي عن ضده العام على نحو الحيمية، وقالوا ان الامر بشيء يقصد النهي عن ضده العام على نحو التضمن، وقالوا ان الامر بشيء يقصد النهي عن ضده العام على نحو اللزوم البين بمعنى الاخص، وقالوا ان الامر بشيء يقصد النهي عن ضده العام على نحو نجوم البين بالمعنى العام. احنا عندنا بالجواب غير تلك الأجوبة عن كل واحد عندنا جواب عام لبطلان هذه الأدلة الأربعة المتقدمة على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهو أن وجوب الفعل وجوب الصلاة شافي في الزجر عن تركه، فمش نهي عن الترك، فمش وجوب الصلاة شافي للزجر عن تركه، بمعنى أن لازم كون الشيء واجب، واجب الصلاة هو المنع من تركه، لكن هذا المنع مو مولوي، مو مولوي، بل هو منع عقلي شرعي، هذا المنع لأجل الوجوب، منع ترك الصلاة لأجل الوجوب، هذا المنع عقلي شرعي، مع وجود هذا المنع العقلي الشرعي ما أكو حاجة إلى نهي مولوي، ونقول هل يوجد نهي مولوي هنا أو لا؟ يوجد نهي عقلي. كيف المقدمة جدا المقدمة مأمور بها عقلا لأجل الغير، بعد ما نحتاج إلى أمر مولوي، هنا نقول ترك الصلاة منهي عنها نهيا عقليا، منهي عقلي، بعد ما نحتاج إلى نهي مولوي نتكلم هل يوجد هنا نهي مولوي شرعي؟ شو نسوي إذا أصعدنا نهي عقلي عن ترك المأمور به؟ ماذا نعمل بالنهي الشرعي المولوي؟ ما هو حاجة، لا حاجة إلى نهي الشارع زيادة على الأمر بالوجوب، ما هو حاجة إلى النهي، لأن الترك منهي عنه عقلا، والنهي الذي يجعله الشارع لغرض ردع المكلف عن شيء، هنا العقل يرجعه عن الترك، أكو رادع عقلي، فلا معنى للردع الشرعي، لا معنى لزيادة على الردع العقلي، بل لا يعقل الردع العقلي، لا يعقل الردع الشرعي المولوي، لا يعقل، لأنه تحصيل للحاصيل. هذا دليل يثبت جميع الأدلة الأربعة التي ذكرت أن الأمر سيحصل النهي المولوي عن ضده العام. يقول هذا مستحيل، لأن قبل هذا النهي المولوي الذي أنت تقولون موجود أبو نهي عقلي، فإذا نهي عقلي بعد شو تسوي بالنهي المولوي؟ النهي المولوي يؤدي أن يرجع أبو رجع قبله وهو العقلي، فمع وجود الرجع العقلي يجي رجع مولوي، هذا تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل محال. فلعل المراد مراد القائل بالاقتضاء هو ماذا؟ أن نفس الأمر بالفعل في الصلاة يكون زاجرا عن تركه نفسه، لكن عقلا مو عقله مولوي، عقلا يزجره، هذا أمر صحيح، لكن هذا غير أن يكون في مورد نزاع نهي مولوي شرعي زائد على الأمر بالفعل. ثم نتكلم عن الضد الخاص غدا إن شاء الله.
الدلالات الثلاث التطابقية في يوم من يوم الاجتماع.